إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، من فضائل البيت الحرام أن النفوس دائما تحن إليه وتشتاق، حتى بعد زيارته ينصرفون عنه وهم يتساءلون متى يرجعون إليه، وذلك تحقيقا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، حيث قال كما أخبرنا الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكم من مشتاق للحج سعى له سعيه فلم يقدر له، وكم من عاجز عنه يتمناه. ولهؤلاء جميعا أقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، فلما دنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فالقاعد عن عذر شريك للسائر، بل كم من سائر بقلبه سبق كثيرا من السائرين بأبدانهم، كما قال بعضهم: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. فلما كان الله تعالى قد وضع في قلوب عباده المؤمنين الحنين إلى مشاهدة بيته الحرام، وكان كثير من المؤمنين لا يستطيعون مشاهدة البيت كل عام، فقد جعل الله تبارك وتعالى
موسم العشر موسما مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الرحيل إلى البيت الحرام ومشاهدته فلن يعجز عن العمل الصالح في أيام العشر الذي يبلغه الله تبارك وتعالى به الأجر والثواب الذي تمناه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد دل هذا الحديث عن أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله تبارك وتعالى من العمل في أيام الدنيا كلها من غير استثناء. وإذا كان العمل في أيام العشر أحب إلى الله كان أفضل عنده، كما دل الحديث على مضاعفة الأجر والثواب على الأعمال الصالحة في أيام العشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر في سبب امتياز عشر ذي الحجة أن فيه تجتمع أمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يمكن اجتماعها في غيره، فمن فاته الحج فعليه بالصلاة والصيام والصدقة يبلغه الله تبارك وتعالى ما أراد من الأجر والثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على اغتنام مواسم الخيرات. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله عز وجل، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فهلما عباد الله نتنافس في فعل الخيرات ونتسابق فيها ونتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، عساه يعوضنا ما فاتنا من ثواب الحج. هلم إلى المحافظة على الصلاة، فإنها أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. عن ثوبان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما من مسلم يتطهر في بيته ثم يمشي إلى الصلاة المكتوبة فيصليها مع الجماعة أو في المسجد أو مع الناس غفر الله له ذنوبه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل في كل يوم خمسا، ما تقولون يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فحافظوا على الصلوات كلها، وكونوا أشد محافظة على الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بالذكر. وحافظوا مع الصلاة الوسطى على صلاة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في الفضيلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وحافظوا أيضا مع صلاة الفجر على صلاة العشاء، فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في الفضيلة، فقال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم حافظوا على السنن الروات القبلية والبعدية، فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تبارك وتعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. و12 ركعة هي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الغداء. ثم حافظوا على صلاة الضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعة يركعهما من الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفك آخره. صل لي 4 أول النهار، يعني 4 ركعات الضحى، صل لي 4 أول النهار أكفك آخره. ثم لا يفوتنكم قيام الليل من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الصبح، فإن الله تبارك وتعالى جعل قيام الليل عنوان الإيمان، فقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجعله أيضا دليل الإحسان، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن المقصود الأعظم من الصلاة هو ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. وقد عاب الله تعالى على المنافقين غفلتهم عن ذكر الله حتى في الصلاة، فقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفضل الذكر عظيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالك وأزكاها عند ملكك وأرفعها في درجاتك؟ وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بين مكة والمدينة، فأتى على جبل يقال له جمدان، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واعلموا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثروا بارك الله فيكم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في هذه العشر من أولها إلى آخرها بالليل والنهار على فرشكم وفي طرقكم وفي بيوتكم وفي مساجدكم وفي أسواقكم. كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد قال البخاري رحمه الله في كتاب العيدين من صحيحه: باب العمل في أيام التشريق. ثم قال: وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان في أيام العشر إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد ابن علي خلف النافلة. فالإكثار من ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في هذه العشر من أولها إلى آخرها ليلا ونهارا قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أما التكبير دبر الصلوات المفروضة فإنه يكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. واعلموا بارك الله فيكم أن أفضل الذكر قراءة القرآن، بل قراءة القرآن هي الذكر نفسه. فقد قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فأكثروا من قراءة القرآن وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر بقراءة القرآن، فما تقرب أحد إلى الله بمثل قراءة كلامه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ومن الأذكار المستحبة في هذه الأيام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عبادة أمر الله بها في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. واعلموا أن أفضل أوقات الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وقال صلى الله وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. فهذا طريقك إلى تحصيل أجر وثواب الحج يا من فاته الحج وهو مشتاق إليه. ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام والمستحب الإكثار منها الصدقة، فتصدقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فقد قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ثم بين قدر هذا التضعيف فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كذلك من الأعمال المستحبة في هذه الأيام صيامها كلها لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فالصيام من أحب الأعمال إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وصيام هذه 10 سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن هنيدة ابن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. فمن وفق لها كلها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن عجز عنها فليأخذ منها ما استطاع، ومن فاتته كلها فلا يفوتنه صيام يوم عرفة. فعن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال صلى الله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، واجتهدوا في طاعة الله تبارك وتعالى في هذه العشر، حتى إذا كان يوم العيد فاخرجوا لصلاة العيد في الخلاء سنة نبيكم صلى الله وسلم، ثم ارجعوا إلى أضاحيكم تقبل الله منكم. فقد قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر أضاحانا. من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، يعني قبل صلاة العيد، فإنما هو لحم قدمه لأهله. فذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد الفراغ من صلاة العيد، ولا تكون الأضحية إلا من الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويشترط فيها أن تكون مسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة من الغنم ما لها سنة فأكثر، والمسنة من البقر ما لها سنتان فأكثر، والمسنة من الإبل ما لها خمس فأكثر. فالسن شرط، وإن كثر اللحم فيما لا تبلغ السن. السن شرط، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. كما يشترط فيها السلامة من العيوب، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على أربع عيوب، فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه الأربع لا تجزئ الأضحية بها، وأي عيب مثلها فلا تجزئ، وأي عيب أشد منها عيبا فلا يجزئ. وما كان دون هذه العيوب أجزأت به الأضحية مع الكراهة. والشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، والبدنة والبقرة كل منهما تجزئ عن سبعة. إلا أنه مما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس يشتركون في الأضحية فيأخذ رجلان ربعا، يأخذ رجلان ربعا. الربع حين يأخذه رجلان لا تكون حصة الواحد منهما سبعا، ولا يجزي أقل من السبع، بل إذا اشترك اثنان في ربع كان حصة كل منهما ثمنا، والثمن لا يجزي، لا يجزي أقل من سبع. فهذا مما وجب التنبيه عليه. ثم يستحب التكبير دبر الصلوات المفروضة كما قلت، من صبح يوم عرفة إلى عصر أيام آخر أيام التشريق. قال الله تبارك وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، أي المخلصين في أعمالهم، والمخلصين في أضاحيهم، والمخلصين في حجهم، والمخلصين في صلاتهم، والمخلصين في صيامهم، والمخلصين في صدقاتهم، والمخلصين في أعمالهم كلها. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أيما عبد أشرك معي عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. فأخلصوا لله تبارك وتعالى أعمالكم لتدخلوا في عموم هذه البشارة. وبشر المحسنين، أي المخلصين، بشرهم
أن الله تقبل منهم وسيجزيهم على ما عملوا ويزيدهم من فضله، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.